السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام المجد أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن أبي ابن تيمية الحراني رحمه الله في كتاب الطهارة: باب الغسل من الحيض. هذا الباب هو الباب الخامس في أبواب موجبات الغسل، والأبواب التي ذكرها في هذه التراجم كما تقدم منها ما هو متفق عليه في وجوب الغسل، ومنها ما هو محل خلاف بين أهل العلم. وهذا الباب محل اتفاق من أهل العلم في وجوب الغسل من الحيض. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض. هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله عنها، سيذكره المصنف رحمه الله ويتكلم فيما أو يشير إلى الروايات الأخرى في كتاب الحيض، لكن ذكر هنا لأنه يتعلق في بالغسل من الحيض، فناسب ذكره في باب الأغسال، فلهذا سيذكره في كتاب الحيض كما سيأتي إن شاء الله. فاطمة بنت حبيش هي الأسدية، كانت تستحاض. تستحاض يعني معنى أنه يأتيها الدم على غير المعتاد، والاستحاضة لها أحكامها، وأهل العلم يذكرونها في كتاب الحيض. وجاءت هذه العبارة تستحاض على خلاف هذه الكلمة، لأن أصل الحيض فيما يكون دم طبيعة وجبلة، ولهذا يقال الحيض، لأنه لما كان ينزل معتادا كانت الكلمة على حالها ليس فيها زوائد، ولما كان الحيض يكون على خلاف العادة ويكون زائدا عن العادة يمكن والله أن يقال جاءت في هذه الزوائد، وهي السين الدالة على الشيء في قوله تستحاض، وكأنه شيء غلبت عليه على غير جهة العادة والجبلة، فلهذا لم يكن طبيعيا. فسألت النبي عليه الصلاة والسلام لأن استنكرت حالها مع خروج هذا الدم. وفيه السؤال عن العلم وعدم الحياء حتى في مثل هذا، وفيه أيضا السؤال مباشرة بدون تقديم مقدمات، وبعض الناس ربما يغلو في هذا الباب حين يسأل مثلا الرجل أو المرأة في باب في كتاب الطهارة، مثلا يسأل السائل يقول إن تقول مثلا المرأة إنه يعرض لها الدم أو نحو ذلك، وتقرن مع كلمة أكرمكم الله، أو كذلك حين يسأل الرجل عن بعض أمور الطهارة المتعلقة بهذا الباب فيقرن مع هذه الكلمات، وهذا لم يعهد في كلام في النصوص ولا في الأدلة ولا في كلام أهل العلم، لأن هذه مسائل علم، وذكرها الله سبحانه وتعالى، ذكر الحيض في كتابه سبحانه وتعالى، وذكر أمورا تتعلق بالحيض، والنبي عليه الصلاة والسلام الحديث في هذا الباب كثيرة، بينت الأصول في هذا الباب، فكما قالت عائشة رضي الله عنها، وكما قال النساء من نساء الأنصار ونساء الصحابة رضي الله عنهن عموما حين يسألون يبادرون إلى السؤال في هذه المسائل، لأنه يتعلق بأمر العبادة وأمر الطهارة، فالمقصود هو النجاة والسلامة مما يكون سببا في التأثير في العبادة أو فوات شرط ونحو من شروطها. ولهذا سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك عرق. ذلك يقال ذلك ويقال ذلك أيضا. ذكر العلم أنه يجوز أن يذكر في الكاف الوجهان بكسر الكاف وفتحها، وإن كان الأصل كسر إذا كان الخطاب لأنثى، إذا كان يخاطب أنثى يقال ذلك، وإذا كان الخطاب لرجل يقال ذلك. وكذلك إذا كان الخطاب على جهة العموم، لأنه قد يكون الخطاب مثلا لها ولغيرها ممن يسمع من عموم الصحابة رضي الله عنهم من الرجال والنساء، فيكون خطاب العموم، فيصلح أن يكون بفتح الكاف. وهذا يبين أن هذه زوائد، اللام والكاف هذه زوائد على أصل اسم الإشارة، وإلا فالأصل أن الاسم المبني لا يتغير حاله، لكن هذا لأن أن هذين الحرفين وهو اللام والكاف، اللام كما يقول للبعد والكاف لحرف خطاب، والخطاب يختلف، قد يكون الخطاب لذكر أو أنثى، وقد يكون خطاب لجماعة، وقد يكون خطاب لاثنين أو اثنتين، فيختلف حركة الكاف بحسب المخاطب، وإلا فإن المبني لا يتغير. ولهذا أصل الكلمة ذا، فهي مبنية على السكون، إنما الزوائد هذه توابع ولواحق لهذه الكلمة، فلهذا تتغير وينظر في حركاتها بحسب حال المخاطب كما تقدم. ذلك عرق، يعني عرق عرب، وكما جاء في الحديث عند النساء وغيره، أو ركضة من ركضات الشيطان، فهذا جاء فيها أخبار يأتي الإشارة إليها إن شاء الله في كتاب الحيض. وهذا العرق يكون من فم الرحم، بخلاف الحيض فإنه يكون من قعر الرحم، ولما كان من فم الرحم لم يأخذ حكم الحيض، وليست بالحيضة. الحيضة على الأظهر، وهو الذي ضبطه عامة أهل الحديث والشراح، بفتح الحاء، بفتح الهاء حاء لا بكسرها، وأن المراد بذلك المرة الواحدة من مرات الحيض. ويدل عليه قوله بعليك فإذا أقبلت الحيضة، هذا يبين أن المراد بذلك الحيض الذي المرة من مرات الحيض، ولأن فعله بفتح العين، فعله بفتح الفاء تكون مع إسكان العين، تكون يراد بها المرة، وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، كما يقول مالك رحمه الله. الفعلة كلها بسكون العين، لكن المرة بفتح الفاء والهيئة بكسر الفاء، وهذا يكون للهيئة، تقول جلست جلسة واحدة يعني هذا للمرة، وتقول جلست جلسة متواضع هذا للهيئة. وهذا هو المراد بذلك في هذا بالحيضة، يعني المرة من مرات الحيض، بدلالة قوله عليه الصلاة والسلام فإذا أقبلت الحيضة. وقال الخطابي رحمه الله إن المحدثين يضبطونه بفتح الحاء والصواب بكسرها، وجعله من جملة غلط المحدثين في هذا الباب، لكن ردوا عليه قديما وحديثا، ومن رد عليه القاضي عياض تابع العلماء على ذلك، وبينوا أن الصواب ما رواه أهل الحديث في هذا الباب، وهو أنه بفتحها لا المراد بذلك، لا المراد الهيئة، يعني الهيئة والحالة التي تكون عليها في حالة الحيض، وكذلك ما يكون الحيض عليه من لونه وما يعرض المرأة في حالة الحيض، المراد بذلك المرة من مرات الحيض. ولهذا قال فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فدعي الصلاة، لأنه هذا هو الحيض الذي تترك المرأة لأجله الصلاة. أما إذا كان عرقا فإن هذا استحاضة وليس حكمه حكم الحيض. وإذا أدبرت فاغتسلي، وإدبارها يكون بانقطاع الدم، بانقطاع الدم إما بالجفاف أو بالقصة البيضاء أو باجتماعهما، تختلف النساء بذلك. وإذا كان الدم متواصلا فهذه تكون مستحاضة. وأيضا قوله إذا أدبرت، هنا أدبرت الحيضة، الحيضة، لأنه ربما يكون الدم يجري، وعلى هذا لا يكون الذي يجري هو دم الحيض، إنما هو دم الاستحاضة، وتغتسل ولو كان الدم يجري معها، وذلك بانتهاء الحيض. فاغتسلي وصلي، فاغتسلي وصلي. والأحاديث التي ستأتي إن شاء الله وذكر المصنف بعضها في كتاب الحيض تبين هذا المعنى في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، لأنها رضي الله عنها روت الحديث، روت عائشة حديثها، وهي أيضا روته أيضا، وروى غيرها أحاديث في قصص أخرى من القصة لحمنة وغيرها رضي الله عنهن. وإذا أجبرت فاغتسلي وصلي. هنا ذكر الاغتسال، إذا أجبرت فاغتسلي وصلي. أما غسل الدم فهو معلوم أيضا، فأما غسل الدم فإنه يكون عند بإدباره، إذا أجبرت فاغتسلي وصلي، وتغسل أثر دم الحيض. وأنا اللي تتبعت الروايات في هذا الباب، فروايات البخاري رحمه الله جاءت من رواية هشام بن عروه، ورواه عنه جماعة من الحفاظ رحمة الله عليهم، منهم سفيان بن عيينة وأبو سامة حماد بن أسامة، وكذلك أيضا رواه مالك وزهير بن معاوية ومحمد بن خازم الضرير رحمه الله وأئمة حفاظ. فسفيان بن عيينة رحمه الله وأبو معاوية وأبو أسامة حماد بن أسامة ذكروا هذه الرواية، هي الرواية التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، فاغتسلي وصلي. وبقية الرواة مالك وزهير بن معاوية ومحمد وزهير بن معاوية وكذلك معاوية الضرير محمد بن خازم ذكروا فاغسلي عنك الدم وصلي، فاغسلي عنك الدم وصلي. والحافظ رحمه الله قال ما معنى كلاما، إن في الصحيحين ذكر الاغتسال وغسل الدم، الاغتسال وغسل الدم ينظر هذا. أنا تبعت الروايات في الصحيحين صحيح مسلم ولم أجد في مسلم يعني رواية يعني التي عند مسلم فاغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم، اغسلي عنك الدم، فاغسلي عنك الدم، هذه رواها مسلم من رواية وكيع رحمه الله، فاغسلي عنك الدم. فهذه الرواية التي ذكرها رحمه الله وهي ذكر الاغتسال، فهي عند مسلم في قصة حمنة بنت جحش، في حديث عائشة في قصة حمنة بنت جحش، فإنه عليه الصلاة والسلام أمرها بأن تغتسل، أمرها بأن تغتسل يعني عند فراغها من حيضها. هذا جاء عند صحيح مسلم من حديث عائشة في قصة حمنة بنت جحش كما تقدم. فالمقصود أن الحديث جاء بذكر فاغتسلي وصلي، وجاء فاغسلي عنك الدم وصلي، فالرواية عند البخاري فاغتسلي وصلي، وفي الرواية الأخرى فاغسلي عنك الدم وصلي. فتبين أن الواجب الأمران غسل الدم والاغتسال لذلك، كما قال سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، أي من دم الحيض. فإذا تطهرنا أي اغتسلنا فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني المأمور به أمران أو الواجب أمران عليها، غسل الدم أو إزالة الدم، ثم أيضا يكون والاغتسال، وهو في حال الغسل يكون به زوال الدم، فالواجب الأمران. قال وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، وهذا يبين كما ذكر المصنف رحمه الله أن الواجب أن غسل الحيض هذا واجب، وهذا محل اتفاق، ويكون بانقطاع دم الحيض إذا كانت المرأة إذا كان دمها دما صحيحا لا ليس عندها دم فاسد، وإذا كانت مستحاضة فحكمها كما في بعض صورها وبعض حالاتها كما في حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، وهو أنه عند إدباره فإنها تغتسل، فإن عند إدباره فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. ثم إذا وقوله إذا أدبرت يعني هل هو أدبرت المراد بذلك نفس يعني أدبرت المراد به إدبار العادة أو إدبار الدم بمعنى أنها مميزة، أدبر الدم بمعنى أدبر الدم الذي تميزه، أدبر الدم الذي تميزه من الحيض من عدم الحيض من عدم الحيض. والمرأة تقدم العادة إذا كان لها عادة، إذا كان لها عادة واختلف في قصة فاطمة بنت عويش، وأكثر الأحاديث جاءت على أن لها عادة، وهل لها تمييز في خلاف، وهل لها تمييز، والأظهر والله أعلم أنها إذا أجبرت يعني أجبرت عادتك التي كنت تعتادينها ولو كان الدم يجري معها، معنى أنها تعرف أيام عادتها وقت عادتها فأجبرت ولو كان الدم يجري، فهذا هو المراد، لأنها إذا كانت معتادة في هذه الحالة إذا أجبرت العادة وهو الوقت الذي اعتادته فإنها تغتسل ولو كان الدم على ولا يلتفت إلى التمييز في هذه الحال، وهذا هو الصواب. ويدل له أيضا ما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة حمنة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك في حيضتك، فإذا أدبرت فاغتسلي وصلي، فإذا اغتسلي وصلي، أمرها عليه الصلاة والسلام بذلك في قصة في قصة حمنة بنت جحش في حديث عائشة. فقوله امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وهذا واضح لما ذكر لما قدر ما كانت تحبسك حيضتك، وأنها كانت معتادة، وأن الإدبار هنا إدبار العادة ولو كان الدم يجري، ما دامت معتادة فلا تنظر إلى التمييز، فلو كان دمها يجري، لو كانت عادتها والدم أصفر، فإن العادة تعتبره هذا الوقت، فالعادة تقضي على جميع الأحوال في حق المرأة إذا كانت مستحاضة. ويدل عليه أيضا ما رواه أبو أحمد وأبو داود والنسائي من رواية أم سلمة رضي الله عنها قالت رضي الله عنها قالت: إن امرأة كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تهراق الدماء، فاستفتت لها أم سلمة النبي عليه الصلاة والسلام فأمرها عليه الصلاة والسلام قال: امكثي قد عدة الليالي والأيام التي كنت تحيضينهن، أمرها أن تمكث قدر الأيام التي كانت تحيضها، وهذا أيضا واضح في أنه أمرها أن تلتفت إلى العادة ما كان لما كان إذا كانت ضابطة لعادتها. أيضا جاء من حديث فاطمة بنت أبي حبيش نفسها أيضا من رواية المنذر بن المغيرة عن فاطمة رضي الله عنها عن من جاءت هذه الرواية من رواية فاطمة عند أحمد وأبي داود والنسائي أيضا أنه عليه الصلاة قال: انظري فإذا مر قرؤك فأمسكي عن الصلاة، ثم إذا مر قرؤك فصلي من القرء إلى القرء، يعني انتظري إلى القرء، ثم إذا مر قرؤك فصلي من القرء إلى القرء، وهذا واضح أنه أمرها أن تأخذ بالعادة وأنها كانت معتادة، ويمكن أنها كانت معتادة مميزة وأن دمها وقت العادة هو دم الحيض المعتاد، وأن خارج دم العادة يكون على خلاف الدم، فاجتمع لها الأمران، يجوز أن يكون، لأن بعض الروايات توهم هذا، فبعض العلم قال إنه يجوز أن يجتمع له الأمران، فينظر إن أمكن أن يجمع بهذا ويؤخذ بجميع الأخبار وأن لا تنافي بينها، فهذا وجه وجيه في اجتماع الأمرين لها بتمييز في بعض الأخبار، فإن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف، هذا قد يشير إلى أنها كانت مميزة. وفي الأخبار التي جاءت إذا مر قرؤك في حديث فاطمة رضي الله عنها من القرء إلى القرء، وكذلك وإذا أدبرت، هذه التي الرواية المحتملة، لكن تفسيرها بالعادة أظهر كما تقدم لدلالة الروايات الأخرى. وهناك رواية أيضا نبه على رواية أخرى ذكرها البخاري رحمه الله من رواية هشام بن عروة، حديث من رواية هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، ثم هو عن هشام بن عروة رواه كثير، رواه كثير من الرواة من الحفاظ، واختلفت طرق إلى هشام أو يدل على أنه خبر مشهور معروف محفوظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قصة فاطمة أبي حبيش. في البخاري يقول هشام قال أبي، يعني ليس معلق بنفس الإسناد المذكور، وقال أبي وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تتوضأ. وقد اختلف في هذه الزيادة، مسلم رحمه الله ساق الروايات وقال وفي حديث حماد بن زيد حرف تركنا ذكره، حرف تركناه، وقال تركنا ذكره، هذا الحرف الذي تركه هو هذا الذي ذكره البخاري رحمه الله، أمرها ويعني أن تتوضأ وتوضأي لكل صلاة، وهذا الصواب كما قال حاول غير أنه من مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء على سياق الخبر، إذ لو كان من كلامه مدرجا لقال وتتوضأ، لكن لما أساقه وأجراه مجرى الخبر في المرفوع دل على أنه تابع للمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يدل على أنه محفوظ الرواية التي قال مسلم في رواية حماد بن زيد، ورواية حماد بن زيد هذه ذكرها النسائي رحمه الله، ورواية حماد بن زيد عن هذه أيضا ذكرها النسائي رحمه الله، وفيه أيضا أنه قال ذكر الوضوء لكل صلاة. وكذلك حماد بن سلمة عند الدارمي أيضا زاد هذه الرواية، فحين تكون الرواية أتت وهي ليست منافية وزيادة في الخبر، وثم هذه الزيادة دل على ضبطها، دل على أنها محفوظة، رواية ناس حفاظ يعني في هذا الباب كلهم رووا هذا الخبر، مما يدل على أنها رواية محفوظة، لأنها جاءت برواية أبي معاوية عن هشام، ورواية حماد بن زيد عن هشام، ورواية حماد بن سلمة، فلم ينفرد بها أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، بل تابعه حماد بن زيد وتابعه حماد بن سلمة، ما يدل على أنها رواية محفوظة، فهذا هو الصواب فيها. قال رحمه الله باب تحريم القراءة على الحائض والجنوب. عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الخمسة. قوله ليس، الحديث عن علي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجات ثم يخرج فيقرأ القرآن. الحديث من طريق عامر بن مرة بن عبد الله بن طارق الجملي عن عبد الله بن سلمة المرادي عن علي رضي الله عنه، عبد الله بن سلمة هذا كبير تابعي كبير، واختلف فيه، منهم من لينه ومنهم من قوى أمره، والخبر جاء له شواهد، جاء له شواهد من رواية عبيد الله بن خليفة، من رواية أبي الغريف عبيد الله بن خليفة عن علي رضي الله عنه، وكان على شرطة علي، وهذا وثقه العجلي وابن حبان وجماعة، فهو جيد في هذا الباب من جهة الشواهد، من جهة المتابعات، عن علي رضي الله عنه عند أحمد، عند أحمد. ورواه الدارقطني موقوفا على علي، وقال إسناده صحيح، وقال إسناده صحيح، وهذا مما يبين أن الخبر محفوظ، إنما يخشى من جهة عدم الضبط، وذلك أن عبد الله بن سلمة المرادي حصل له بعض التغير، لكن ما دام أنه رواه غيره وجاء عن علي موقوفا ومرفوعا، ثم تصحيح الدارقطني يدل على توثيق رواة الخبر، فهذا كله يدل على أن الخبر محفوظ. ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجبه، ربما قال احجزه من القرآن شيء ليس الجنابة، ليس الجنب، وهذا استدل به جمهور العلماء على أن الجنب لا يقرأ القرآن، لا يقرأ القرآن، لأن قال لا يحجبه، لا يحجزه شيء. قوله ليس الجنابة هذا لفظ أحمد وأبو داود والنسائي، وفي بعضهم يعني ما لم يكن جنوبا أو إلا الجنابة، لكن اللفظ هذا ليس الجنابة هو لفظ لأحمد وأبو داود والنسائي. وإن كان الإمام المجري رحمه الله فيما يظهر أنه أحيانا يدقق في الألفاظ، يدقق في الألفاظ، وعله يأتي شيء من هذا، وأنه أحيانا فيما يظهر يعزو الخبر ولا يذكر مثلا أصل الخبر عند غير من رواه وإن كان أصله عنده، يعني كأنه والله أعلم إشارة إلى هذا اللفظ بخصوصه، بخصوصه، وأن لأن الفقهاء رحمة الله عليهم خاصة في باب الأحكام يقصدون إلى الألفاظ لأنها لها أثر في هذا الباب، لكن يظهر والله أعلم لأن اللفظين بابهما واحد، لأن قوله إلا الجنابة ليس الجنابة الحكم واحد، ليس لأن ليس هنا في الحقيقة حرف استثناء، حرف استثناء ليس مثل إلا، ومن خصائص ليس أنها تعمل مع أنها هي الحرف أو هي الفعل من أخوات كان الذي معناها النفي، معناها النفي من دون سائر أخوات كان، ومع ذلك هو في باب كان وأخواتها يرفع الاسم وينصب الخبر، وفي هذا الباب هو في الحقيقة يكون من أخوات إلا، لأن في باب الاستثناء إلا هي أم الباب، فهي هنا أداة استثناء، أداة استثناء، مع أن عملها هنا يعني من جهة المعنى يشبه عملها في باب كان، في باب كان، إلا أن اسمها، اسمها محذوف وجوبا، ومحذوف وجوبا، يعني هم قدروه في قوله ليس الجنابة، لي مثل ليس هو الجنابة، مثل ما تقول حضر القوم ليس زيدا، ليس بعضهم زيدا، ليس بعضهم زيدا، يعني قالوا إنه البعض المقدر هنا، فهي بمعنى النفي بمعنى إلا، فليس مثل، مثل لا يكون، مثل يكون إذا سبقها لا فإنها تكون أيضا بمعنى الاستثناء، في معنى الاستثناء، تسلط النفي عليها صارت ناصبة واسمها مقدر أيضا، مثل اسم ليس وما بعدها يكون منصوبا عن الاستثناء، منصوبا عن الاستثناء، وهو في حكم الخبر لها، في حكم الخبر لها، فكأنه أيضا لأن المعنى في ليس الجنابة مثل قوله إلا الجنابة كان في اللفظ كأنه لفظ واحد. والحديث كما تقدم عند الخمسة كما ذكر المصنف رحمه الله من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله ابن سلمة المرادي رضي الله عنه. وهذا الخبر كما تقدم في حجة لجماهير العلماء في تحريم القراءة على الجنوب، في تحريم القراءة على الجنوب، وكذلك على الحائض عند جماهير العلماء، لكن الجنوب أقوى عندهم في منعهم القراءة بخلاف الحائض، فإن مالك وجماعة قالوا بجواز قراءة الحائض القرآن، وفرقوا بينهما بأن الحائض قد تحتاج إلى قراءة القرآن لطول الأمد، لطول الزمان، ولأن طهارتها ليست في يدها بخلاف الجنوب. أولا الجنوب كما تقدم على المنع من أن يقرأ القرآن، وذلك أنه يمكن أن يتطهر وطهارته في يده فيقرأ القرآن، فيقرأ القرآن، وهذا أقرب والله أعلم من جهة المعنى، ولأنه كما سيأتينا إذا كان المسجد لا يمكث فيه إلا من هو على، إذا يمكث فيه إذا كان جنوب، إذا كانت جنابته كاملة فإنه لا يمكث في المسجد، فإنه هنا كما قال سبحانه: يا أيها الذين أم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ومعلوم أن حرمة القرآن أعظم وأجل، وإذا كان المسجد يمنع الجنب من المكث فيه، فقراءة القرآن أعظم وأعظم. هذا على تفصيل مسألة مرور الجنب، هذا لعله يأتي إشارة إليه في الباب الذي بعده في مسألة مرور الجنب. لكن جمهور علماء على المنع مطلقا، منع مكث الجنب في المسجد بخلاف المرور العابر، هذا هو نص القرآن، هو نص القرآن. اختلفوا هل هو مطلق أو لحاجة. فالشاهد أن هذا الحديث موافق يعني في المعنى لما دلت عليه الآية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: غير ألا تطوف البيت حتى تطهري، فأمر الجنابة وأمر الحيض وأحكام التي لها أحكام تعرض للمكلف، فعليه أن يراعي مثل هذا. فجاء في مسألة الجنوب هذا الخبر، بعض العلماء جعلوه خاص بالجنوب كما تقدم، خاص بالجنوب. ويؤيد هذا أيضا آثار جاءت عن الصحابة رضي الله عنهم، فتصح عن عمر رضي الله عنه كما روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن الجنوب لا يقرأ القرآن، وكذلك روى ابن أبي شيبة من رواية إبراهيم بن يزيد النخعي، وهو من رواية الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه كان يقرأ عليه إنسان القرآن، يقرأ عليه القرآن. فمسعود عرض له حاجة ثم نقض فذهب إلى الخلاء، ثم جاء فوقف القارئ يعني اعتقاد أنه الآن ليس على وضوء، فقال: إني لست جنوبا، يقول ابن مسعود إني لست جنوبا. وهذا واضح أنه كان يرى أن الجنوب لا يقرأ القرآن. وهذا الأثر وإن كان ظاهر الانقطاع بين إبراهيم وعبد الله بن مسعود، لكن كثير من أهل العلم قالوا إن إبراهيم من رواية النخعي رواية عبد الله بن مسعود إذا أرسل عنه فإنها عن غير واحد، وهو قد قال ذلك، وغالب روايته عن خاله الأسود بن يزيد، وكذلك علقمة بن قيس النخعي وهو إمامان جليلان من طلاب عبد الله بن مسعود، وهو يروي عنهما كثيرا. فقالوا إنه مع كلام إبراهيم النخعي إنه يأخذ عن غير واحد، وكذلك حديثه المعروفة عن مسعود تكون من طريقهما، فحكم المرسل حكم المتصل من جهة ما عرف من عادته، فالله أعلم. وكذلك أيضا جاء عن غيره آثار في عن غيرهم عن الصحابة آثار في هذا الباب عن علي وعن غيره أيضا تؤيد، مثل ما تقدم أيضا عن قول الدارقطني أنه صحح أنه ذكره موقوفا وإسناده صحيح، لكن عن علي جاء موقوفا ومرفوعا. والبخاري رحمه الله ظاهر كلامه، وكذا لما نقل ابن عباس أنه لا بأس أن يقرأ الآية ونحو ذلك، أخذ به جمع من العلم في جوازه. لكن الآثار في هذا الباب منهم من قال إنها محتملة، هل هو القراءة التي هي يقصد إليها أو القراءة التي يحتاج الإنسان إليها مثل قراءة ورد ونحو ذلك، أو تسبيح وتهليل أو قل الحمد لله رب العالمين مما يقوله إنسان بعد أموره وحاجاته، فهذه لا يستغني عن الإنسان. فوإن كان بعضها من القرآن لا بأس أن يقولها، بعضهم فرق بين يقصد التلاوة وبين أن يقصد الذكر، لكن التلاوة المقصودة هذا هو الذي نهي عن يقصد تلاوة القرآن، ولهذا فرقوا بين قراءة آية كاملة وبعض آية، وبعض مفرق أن تكون الآية طويلة فإن بعضها حكم الآية الكاملة، وإن كانت الآية قصيرة فلا تأخذ حكم الآية، فالله أعلم. لكن قصد إلى قراءة القرآن قصدا فلا يجوز عند جمهور العلماء حتى يغتسل. أما الحائض فجمهور أيضا على المانع كالجنوب، لكن ذهب بعض العلماء كمالك واختاره شيخ الإسلام وجماعة إلى أن الحائض يجوز لها أن تقرأ القرآن، وقالوا إنها لا تلحق بالجنوب وأن الحديث قال ليس الجنابة، ليس الجنابة، فمفهومه أن غير الجنابة لا يلحق به، قال ليس الجنابة، وهذا المعنى مقصود في مسألة الجنابة هو سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عن الحائض في هذا الباب، قد يومئ إلى هذا. وأيضا ما ثبت في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام عائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام مما يفعل الحاج. ومعلوم أن من أعظم أعمال الحاج هو قراءة القرآن، وهذا عموم له دلالته وأثر خاصة في لغة العرب، فإن الإطلاقات والعمومات في باب النصوص هي من أعظم الأدلة وأقوى الأدلة في هذا الباب، وخاصة على طريقة المتقدمين رحمة الله عليهم تقوى أدلتهم ويفلجون بها في مقام المحاجة لإطلاق النصوص. وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فإطلاقات النصوص في عمومها وفي إطلاقاتها لا يمكن، يعني إذا احتج بها محتج ما دامت مطلقة وعامة فإن دليله معه، ما لم يكن هنالك قيد من نص آخر أو من معنى صحيح فهذه من باب التقييد أو من باب التخصيص. والبخاري رحمه الله من أعظم الناس عناية في الاستدلال بالإطلاقات والعمومات رحمه الله، ولهذا تجد يستغني في كثير من الأدلة التي يستدل بها عن بعض ما يستدل به الفقهاء من أدلة ضعيفة أو معاني ضعيفة، ويكون استدلاله في أبوابه بالإشارة ثم ذكر الأخبار بعد ذلك الدالة على العموم، فترى الدليل واضح في هذا الباب، وهذا واقع له في أبواب كثيرة رحمه الله. قال رحمه الله لكن لفظ الترمذي مختصر، وهذا من احتياط المصنف رحمه الله، قوله كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنوبا، هذا مصنف يعني لأنه لم يذكر اللفظ الذي في أول حديث، إنما ذكر آخره كان يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا، وقال حديث حسن صحيح، أيضا هذا من تصحيح الترمذي رحمه الله، على الخلاف في اصطلاح الترمذي ومعنى هذه الكلمة عند أهل الحديث رحمة الله عليهم. قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن، شيئا من القرآن. ونبه أيضا إلى قصة كنت أود أن أذكرها وهي لطيفة في هذا الباب، في قوله ليس الجنابة، وهي قصة ذكر أهل العلم عن الإمام سيبويه رحمه الله، وكان أحد طلاب حماد بن سلمة رحمه الله، الإمام المشهور متوفى سنة 67 و100، وكان إماما في اللغة رحمه الله حماد بن سلمة رحمه الله. وكان سيبويه أحد من أخذ عنه العلم، وكان مرة في مجلس حماد ابن سلمة كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في كتابه الجامع لآداب الواعي الراوي والسامع، وذكره غيره. قال كان حماد بن سلمة يستملي، وكان سيبوي حاضرا، وكان في أول طلبه، وهو كان شابا، وهو توفي شاب رحمه الله، يقرأ عليه. فمر حديث يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أصحابي إلا قد أخذت عليه، إلا لو شئت أخذت عليه في بعض خلقه ليس أبا الدرداء. فقال سيبويه أبو الدرداء، يعني جعل أبا هذه جعلها اسما لها أبو الدرداء. فقال حماد سنة لحنت يا سيبويه، فقال سيبويه لا جرم لأطلبن علما حتى لا تلحنني فيه. فلزم الخليل بن أحمد الفراهيدي فبرع رحمه الله، وكان إماما عظيما في هذا الباب، ومما اشتهر عنه كتابه حتى إذا قيل الكتاب فإنه لا عند اللغة لا يكون إلا كتاب سيبويه رحمه الله. وهذا الخبر لا يصح عند أهل العلم رحمة الله عليهم، وثم هو معروف الخبر في رواية عن ليس أبا عبيدة، ليس أبا عبيدة أو غير أبي عبيدة، غير أبي عبيدة. والخبر هذا أيضا رواه الحاكم رحمه الله، ورواه ابن أبي شيبة، ورواه يعقوب ابن سفيان رحمه الله، واختلفت الألفاظ، وهو مرسل من طرقه عن الحسن رحمه الله مرسل، واختلف فيه كما تقدم. لكن الشأن في القصة عن سيبويه رحمه الله، وكانت سببا في طلبه لهذا العلم، وهذا ببركة كلام ورد حماد بن سلمة رحمه الله. هذه إن ثبتت القصة مع ظاهر ذكرها، ظاهر ذكرها عنه وكشهرتها أنها ثابتة عن حماد بن سلمة وعن سيبويه رحمة الله عليهم جميعا. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. هذا الحديث خبر مشهور من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقمة عن نافع عن ابن عمر، وهذا الخبر ضعفه بعضهم باتفاق أهل العلم، وبعضهم قال باتفاق أهل المعرفة هذا الخبر. والخبر كذلك هو ضعيف، لأن إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي الشامي إمام مشهور رحمه الله، إمام في الشام وله حديث كثير رحمه الله، لكن يكاد يتفق أهل العلم من الحفاظ والمحدثين أن روايته المضبوطة هي عن أهل بلده وهم أهل الشام. أما روايته عن غيرهم كأهل الحجاز والعراق، وخصوصا رواية عن أهل الحجاز، فإنها ضعيفة. وموسى بن عقبة مدني رحمه الله، فلهذا روايته عنه ضعيفة. وتقدم قول الجوزجاني رحمه الله ما معناه، يقول رحمه الله: إن حديث إسماعيل بن عياش كثوب سابري، يقول يكون يرقم عليه 100 ويكون مشتراه بعشرة ريالات، بعشرة، يعني أن أخباره فيها ما فيها لمن سبرها وتتبعها. وقال دحيم عكس ذلك رحمه الله، لكنه قيد وقال إنه في الشاميين غاية. وهذا هو الجمع في هذا الباب، أن من أطلق طعن فيه مطلقا فأراد في رواياته المتعلق عن غير أهل بلده، أما عن أهل بلده فكما قال حفاظ. ثم قول دحيم عبد الرحمن إبراهيم الإمام كبير وهو شامي، وهو قوله معتمد وحافظ رحمه الله في سنة 45 و200 ومن شيوخ البخاري رحمه الله، فهو عمدة في هذا الباب، وهو يبين أنه غاية في الشاميين، فحديثه الشاميين جيد. أما عن غيرهم كما تقدم فروايته ضعيفة. وحيث قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، هو فيما يتعلق بالجنب تقدم، أما الحائض فلا يثبت كما أنه في الجنب، لكن الجنب تقدم على قول الجمهور، والحائض كذلك على قول الجمهور، لكن في قول مختار هو جوازه لما ذكر من المعاني، ولأن الخبر لم يثبت في هذا الباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله عن قال: وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقرأ الحائض أو لا تقرأ الحائض ولا الجنوب ولا الجنوب، بعض الروايات بعض النسخ: لا يقرأ الجنوب ولا الحائض ولا النفساء من القرآن شيئا، من القرآن شيئا. وهذا الخبر كما عزاه الإمام رحمه الله إلى الدارقطني، والخبر ضعيف، بل هو ضعيف جدا، بل هو ضعيف جدا، فلا يشهد له، فلا يشهد له. وهذا قد يقال إنه مما يعني يستدرك على بعض العجو في هذه الروايات، خاصة حين يعزى الخبر ويكون ضعفه شديد، فالأولى التنبيه عليه. فبعض من يصنف الأحكام ينبه إلى هذا، وبعضهم يسكت بناء على أن الخبر له شاهد ذكره قبل ذلك، فهذا يشفع له في السكوت عليه. وإلا في الحديث رواية محمد بن الفضل بن عطية عن أبيه عن طاووس بن كيسان، عن طاووس بن كيسان عن جابر بن عبد الله. ومحمد بن فضل بن عطية هذا متروك، هذا متروك، وكذلك أبوه لعله مجهول أيضا، أبو في الحديث ضعيف. وعلة محمد بن فضل هذا فهو ضعيف جدا. ثم الخبر أيضا رواه الدارقطني موقوفا، رواه الدارقطني موقوفا، ولا يصح، لا موقوف ولا مرفوع، بل هو موقوف أشد ضعف من رواية يحيى بن أبي أنيسة، وهذا متهم وقيل إنه كذاب. والخبر إذا تداوله هؤلاء الضعفاء والمتهمون ما يدل على بطلانه، ولهذا لا يحتج بهذين الخبرين في هذا الحكم العظيم. ولذا بعض العلم قال إن نبقى على البراءة في هذا الباب، ويعضده ما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصلح غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهذا المعنى يفوت في حق الجنوب، يفوت في حق الجنوب، والشارع يوازن بين المصالح في هذا الباب. فلما كان الحيض يطول، وربما لو منعت المرأة هي ممنوعة من مس المصحف، فإذا منعت من حمل مسه ومنعت من القراءة فيه، لا شك أن هذا قد يكون فيه تفويت لمصالح عظيمة، في مصالح عظيمة في حق المرأة. فلذا لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، أو يكون القرآن مفتوحا أمامها وهي تنظر إليه دون أن تباشر وتمس الورق مباشرة. فكل هذا مما يعني يجوز في حقها. فلهذا قال مالك وجماعة بجوازه كما تقدم. وإن كان بعضهم استنبط من قول عائشة رضي الله عنها قالت: كان يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض، يعني أومأوا إلى أنه إذا كانت أشارت إلى هذا الحكم وذكرت أن حائض ويقرأ القرآن، قال استدل بعضهم قال لعل في إيماء وإشارة إلى أن الحائض لا تقرأ القرآن، إن قالت كان قالت لا تظن أن الحائض تجتنب، بل النبي كان يتكئ في حجري وكان يقرأ القرآن. لكن الدلالة هذه بعيدة، الدلالة هذه بعيدة، وإشارة عائشة إلى معنى يتعلق بكونه عليه الصلاة والسلام مع أزواجه في حال حيضهن كان معهن وكان يأكل معهن، بل كان كما قالت هي رضي الله عنها: كنت أتعرق العرق وأنا حائض فيأخذ مني فيضع فاه في موضع فيه، يعني في العرق وهو العظم الذي عليه لحم، وكنت أشرب من يعني تشرب من لبن أو من الإناء فيضع فاه في موضع فيه. فهذا هذا الحديث يجري هذا المجرى، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يكون بقربهن وكان يطلع معهن في هذه الحال صلوات الله وسلامه عليه، كما في حديث أم سلمة وغيرها لما أرادت أن تنصرف لما جاءها الحيض وهي معه، فأمرها أنت عليه الصلاة والسلام بأن لا تذهب. فدلالته على ما سبق فيه نظر. قال رحمه الله: باب الرخصة باجتياز الجنوب في المسجد ومنعه من اللوث فيه إلا أن يتوضأ. فالمصنف رحمه الله أراد أن يخص بعض، أن يشير إلى شيء من المعاني المتعلقة بالجنوب، وأن الجنوب مرخص له في اجتيازه المسجد، أو فيه مسألة: أولا المرور، المرور. الثاني ما يتعلق باللوث، ما يتعلق باللوث. فالمرور أطلق بلا قيد، واللوث قال إلا أن يتوضأ، إلا أن يتوضأ. وهذا القيد الأخير هذا للمذهب، أما الجمهور فعلى ما بوب في قوله اجتياز الجنوب المسجد ومنع من الوضوء فيه دون الاستثناء. الاستثناء هذا على خلاف قول الجمهور، الاستثناء هذا على المذهب قول أحمد وإسحاق، أما الجمهور فإنهم يمنعون من اللبث في المسجد لظاهر قوله سبحانه وتعالى ولا جنوبا إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل. والمتوضئ جنوب، إذا كان إنسان على جنابة حال جنابة ثم توضأ فإن الجنابة لم تزل، فلهذا هو ممنوع من اللبث. أما المصنف رحمه الله فأشار إلى الاستثناء وسوف يشير إلى دليل ذلك. قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة من المسجد. فقلت: إني حائض، فقلت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه رواه الجماعة إلا البخاري، يعني مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد رحمة الله عليهم جميعا. وهذا الحديث من رواية ثابت بن عبيد الأنصاري مولى زين ثابت عن القاسم محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة رضي الله عنها. وتكلم بعض في هذا الحديث في رواية ثابت بن عبيد، والدارقطني رحمه الله ذكر في العلل هذا الخبر، وكذلك ذكره عنه الشوكاني رحمه الله في شرحه. وأشار الدارقطني إلى ثبوت الخبر والاختلاف عليه لا يؤثر رحمه الله، لا يؤثر. والخبر أيضا جاء من رواية أبي إسحاق، الرواية عن إسحاق عن البهي عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها عند ابن أحمد وابن ماجه، عند أحمد وابن ماجه. فبعضهم أثبت الخبرين والطريقين، وبعضهم أثبته من طريق ثابت ابن عبيد، وجاء من طرق أخرى، وجاء من طرق أخرى. فالحديث كما تقدم ثابت عن عائشة على الصحيح، أو هو من هذا الطريق، من هذا الطريق كما قال الدارقطني رحمه الله. وهذه طريقة أهل التعليل في هذا، ما دام الخبر لا إشكال فيه وهو موافق للنصوص وسياقه يوافق سياقات النصوص الأخرى في هذا. إذ قد روى مسلم من حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في المسجد وقال: ناوليني الخمرة، ناوليني الخمرة. وهذا الخبر عن أبي هريرة أيضا فيه فائدة أخرى تفسر الحديث، وهذا هو طريقة أهل العلم رحمة الله عليهم، خاصة من شراح الحديث في شرح الأخبار. لأن قوله عليه الصلاة والسلام: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قوله من المسجد هذا الجار المجرور أين متعلقه؟ لأن الجار المجرور دائما له متعلق، والتعلق ارتباط معنوي بين المتعلق والمتعلق. وكثيرا ما يعرف بارتباط وتعلق الجار والمجرور دلالة الخبر، دلالة الخبر. ولهذا يعني في باب الإعراب يعتنون في ذكر علاقة الجار والمجرور، يعني والجار والمجرور متعلق بكذا، لأنه هو لابد أن يتعلق بشيء، وذلك أن من تدخل على الشيء ولا يكون شيء مثل عامل يحتاج أن يعمل فيه غيره. فقوله قالت: قال لي رسول الله ناوليني الخمرة من المسجد، بعضهم قال قوله من المسجد متعلق قال لي، فيكون أنه هو في المسجد قال ذلك وهو في المسجد، لأن قال لي وهو في المسجد ناوليني على هذا القول. وقيل متعلق بناوليني، يعني أنه خارج المسجد وناوليني الخمرة من المسجد، يعني هي التي يكون من المسجد متعلق بناوليني، فتكون هي يعني إما داخل المسجد، أو أنها تتناولها، تدخل يدها وتتناولها من المسجد. لا بد أن يتعلق من المسجد مناولين على إنقين وتعلقها، فإما أن تدخل يدها حتى تناوله. وإذا قيل إن هو في المسجد، إن قال متعلق بقول المسجد، فلا يلزم أن تدخل يدها، إذ قد يخرج يده هو من المسجد وهي تناوله من خارج المسجد، فتكون الخمرة من خارج المسجد. على هذا تكون الخمرة خارج المسجد، إذا قيل تكون الخمرة خارج المسجد وتناوله وهو في المسجد، على قولي على أنه هو على أن قال متعلق بناوليني. ويشهد لذا أن قال متعلق بقول المسجد قوله في حديث يزيد بن كيسان عن أبي حازم وغيره، قال لي رسول صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد ناولين الخمرة، قال لي رسول صلى الله عليه وسلم المسجد ناول الخمرة، يعني هو المسجد ناول الخمرة من خارج المسجد، من خارج المسجد. بخلاف إذا قيل متعلق بناولين فتكون الخمرة في المسجد، لا أنها خارج المسجد، لأنها خارج المسجد. وهذا وعلى كلا الأمرين في إشارة إلى أن الحائض لا تدخل المسجد، لا تدخل المسجد، لأنه قال عليه السلام فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك هذه بالكسر، إن حيضتك هذه الأحسن تكون بالكسر، وهو الدم، على الدم، ليست في يدك، ليست في يدك. وهذا يبين أنها لا تدخل، إنما تتناول، تتناول. وهذا إما أن يقال مثلا إنه هو خارج المسجد وهي تناوله الخمرة من هو خارج المسجد وتناول الخمرة من المسجد، أو هو داخل المسجد وتناوله، معنى أن تدخل يدها تأخذ الخمرة من خارج المسجد ثم تناوله وتدخل يدها في المسجد، يكون بعيد عن هذه الخوخة وهذه النافذة. فالشاهد قوله عليه الصلاة والسلام إن حيضتك ليست في يدك، ليست في يدك. فقوله لأن حيضتك ليست في يدك، وهذه محتمل كما تقدم أن حيضتك الله أعلم، يمكنها يحتاج إلى مراجعة أيضا وينظر كلام في هذا، لكن الشاهد أنه أن الدم ليس في اليد، إنما يخشى من يعني تقدير المسجد بالدم، تقدير المسجد بالدم، فإذا أمن ذلك زال المحذور. باب الرخصة في اجتياز الجنوب في المسجد ومنع من الوضوء إلا أن يتوضأ. ثم ذكر حديث عائشة، بعد حديث عائشة قالوا عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا. وهذا كما تقدم إشارة إلى أن الحائض لا تمر بخلاف الجنوب. وهذه موضع خلاف أيضا بعض العلماء، قال لا بأس بمرورها لحاجة كمرور الجنوب. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على إحدانا وهي حائض فيضع رأسه في حجرها، وقال حجر وحجر وهي حائض، ثم تقوم إحدانا بخمرته فتضعها في المسجد وهي حائض، رواه أحمد والنسائي، أو أحمد والنسائي. ثم تقوم إحدانا بخمرها. هذا الخبر من طريق منبوذ بن أبي سليمان عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، ومنبوذ قال في التقريب مقبول، والصواب أنه ثقة خلافا لما كما يقول الحافظ كما يقول الذهب الكاشف، وهذا الذي تبين من ترجمة في التهذيب أنه ثقة. عن أمه التي لا تعرف، أم منبوذ بن أبي سليمان التي لا تعرف. ثم تغحدان بخمرته فتضعه المسجد وهي حائض. وهذا يشهد لما تقدم، هذه الرواية تشهد لجواز وضعها أو أخذها شيء من المسجد بيدها، بل دخولها للحاجة وأخذها الحاجة من المسجد، وإن كانت حائضا على هذه الرواية، لكن تحتاج إلى تحرير وهي من هذا الطريق كما تقدم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان أحدنا يمر في المسجد جنوبا مجتازا. رواه سعيد، هذا الحديث رواه سعيد، سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الإمام كبير في سنة 27 و200 رحمه الله، إمام حافظ متثبت رحمه الله. وهذا الخبر أيضا جاء من طريق هشيم عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. وفي كان أحد يمر في المسجد جنوبا مجتازا، جنوبا مجتازا، وهشيم معروف أنه مدلس وكذلك أبو الزبير، لكن قد يتساهلون أحيانا في الخبر إذا كان من باب موقوفات، وطريقة أهل الرواية في باب التحقيق وتحرير الروايات يجرون العلة في الخبر سواء كان موقوف أو مرفوع، لكن سيأتي إشارة إلى أدلة أخرى في هذا الباب. كان أحد يمر في المسجد جنوبا مجتازا، وهذا الخبر دليل للجمهور، دليل للجمهور، وهو ما في ظاهر قوله سبحانه وتعالى: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. والأظهر والله أن عابر السبيل هو المار، خلافا لمن قال العابر السبيل هو المسافر الذي يحتاج للعبور، وتخصيص النص وهو مطلق هذا موضع النظر، لأنه قال: ولا جنوب إلا عابر سبيل، وتخصيصه بالمسافر لا دليل عليه، والأظهر هو الإطلاق. فعند مروره بلا مكث هذا واضح بلا إشكال، وهذا هو قول جمهور العلماء. أما مع المكث هذا فيذكر المصنف رحمه الله شيء ما يتعلق. قال: وعن زيد بن أسلم، هذا زيد بن أسلم هو العدوي رحمه الله، مولى موالي آل عمر، وهو ثقة عالم في سنة 36 رحمه الله و100. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنوب. وهذا الخبر رأيته في الطبراني، في الأوسط للطبراني، معلقا هكذا بلا سند إلى زيد بن أسلم. وهذا الذي ذكره في هذا الخبر هو في معنى الخبر المتقدم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، يكون جابر أحد من ذكر عن هذا الخبر، لأن جابر رضي الله عنه تأخرت وفاته إلى سنة 78 للهجرة، ومات وله 94 سنة رحمه الله ورضي عنه. قال: وعن عائشة قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، يعني هذه صفة للوجوه، وجوه البيوت. فقال: وجه هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن ينزل فيهم رخصة. هم وضعوها يعني إلى جهة المسجد ليكون أقرب إليهم وأعون لهم على هذه الرواية إن ثبت. فخرج إليهم فقال: وجه هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب. وهذا الخبر فيما يتعلق بمرور بالحائض والجنوب، وهذا خبر مرية أفلة بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها. وأفلة بن خليفة هذا وقع فيه خلاف ترجمته، جسرة بنت عجائب بنت دجاجة هذه قال البخاري لها عجائب، وبعضهم ضعفها بهذه الكلمة، وبعضهم قال كونها لها عجائب لا يلزم أو لا يفهم منه ضعفها، لكن كونه عليه قال: سد كل خوخة في المسجد إلا خوخة أي بكر، يؤيد ويشهد لبعض الخبر. أما إن فإني لا أحل المسجد حائض ولا جنوب، هذا في الحقيقة موضع نظر، والاستثناء هذا موضع نظر خاص على الإطلاق، لأن ظاهره مخالف لظاهر القرآن. ف هذه نوع من يعني مما يعل به الخبر أو المتن، يعني مع ضعف السند، ضعف الذي في السند يعل به المتن لأن ظاهر الإطلاق، وإن كان قد يفهم منه أنه يعني ربما المكث، مع أن المكث ثبت عن جمع من الصحابة أنهم مكثوا في المسجد وهم جنوب بعد الوضوء، فالخبر ليظهر والله أعلم عدم ثبوته خاصة في ذكر الجنوب. رواه أبو داود من الطريق المتقدم كما سبق. وعن أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية رحمه الله ورضي عنها في 62، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في 64 للهجرة بعد أبي سلمة بن عبد الأسد رحمه الله ورضي عنه، قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد فنادى بأعلى صوته، بأعلى صوته فقال يعني إن المسجد لا يحل لحائض ولا جنوب، لا يحل المسجد لا يحل لحائض ولا جنوب. وهذا وراه ابن ماجه، وهذا الخبر في الحقيقة هو نفس الخبر المتقدم، ونص كثير من العلم على أنه وهم وأنه خطأ هذا الخبر، وأنه يرجع إلى رواية عائشة ووقع في وهم، وهو رواية عبد الملك بن حميد بن أبي غنية عن أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة، والخبر يعود إليها. وأبو الخطاب الهجري هذا مجهول، ومحدوج الذهلي هذا اختلف فيه حتى قال بعضهم أنه صحابي، فالخبر ليظهر عدم صحة عن أم سلمة، وأن الصواب في هذا هو رواية عائشة رضي الله عنها. وهذا يمنع بعمومه دخوله مطلقا، لكن خرج منه المجتاز، وهذا مثل ما قال مصنف رحمه الله يمنع بعمومه الدخول مطلقا، لا لحائض ولا جنوب، لكن خرج منه المجتاز لما سبق، لما سبق. ولهذا يدل على أن هذا ما يشار مصنف رحمه الله إلى استدراك على هذه الكلمة، وأن في ثبوتها نظر عنه عليه الصلاة والسلام. والمتوضئ كما ذهب إليه أحمد وإسحاق خلافا للجمهور، وهذا هو قول الجمهور، قول الجمهور ذهب إليه ابن جهني الطبري وكذلك الإمام ابن كثير رحمة الله عليهم. أما الإمام أحمد وإسحاق كما ذكر مصنف احتجوا بما روى، قال لما روى سعيد بن منصور في سنن، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضعوا وضوء الصلاة. وهذا الخبر قال ابن كثير إسناد صحيح على شرط مسلم، وكونه صحيح يعني على سبيل الإطلاق رده بعضهم لهم طريق عبد العزيز بن محمد هو الداروردي، وهذا لا بأس به من حيث الجملة، لكن له بعض الخطأ رحمه الله، خاصة إذا حدث من حفظه فإن كتابه مضبوط. وهو رحمه الله له روايات استنكرت عليه، خاصة إذا روى عن عبيد الله بن عمر فإنها رواية فيها نكارة، كما قاله جمع من حفاظ كإن أحمد رحمه الله وغيره قالوا إن روايته عنه منكرة. وهشام بن سعد المدني جمهور المحدثين ضعفوه رحمة الله عليهم، وقوى روايته عن زيد بن أسلم جماعة من العلم كما قال أبو داود، قال الأجري إنه عن زيد بن أسلم روايته صحيحة ونحو ذلك، وحتى كان يقال له يتيم زيد بن أسلم لأنه لازمه، فرواية عن زيد بن أسلم رواية جيدة، رواية جيدة. أما عن غير زيد بن أسلم فهي موضع نظر كما هو ظاهر كلام جمهور المحدثين رحمة الله عليهم. عن طائب يسار هو الهلالي رحمه الله التابعي من كبار الطبقة الثالثة، وبعضهم يلحقه بالطبقة الثانية، اختلف سنة وفاته. والذهبي رحمه الله يقول إنه توفي سنة بعد 103 رحمه الله. قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون يتوضؤون وضوء الصلاة. بهذا احتج أحمد وإسحاق بأن الجنوب يجوز له جلوس مسجد إذا توضأ وضوء الصلاة، وذلك أن الوضوء يخفف الجنابة. وقد يشفع لهذا والله أعلم كونه عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نوم الجنوب قال إذا توضأ، في حديث ابن عمر في قصة سؤال عمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث عائشة الصحيحين أنه كان عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ يعني إذا كان جنوبا ثم ينام. فهذا يشير إلى أن الوضوء يخفف أمر الجنابة، حتى إن بعضهم قال إنه تزول الجنابة بالوضوء، والأظهر والله أعلم أنه إذا نوى زوال الجنابة زالت، وإذا لم ينوي فإنها لا تزول، يحصل الوضوء. ولهذا الأكمل أن يتوضأ بنية زوال الجنابة، يعني يتوضأ هو ينوي الوضوء لكن مع زوال الجنابة، ولو اغتسل بعد ذلك فلا يلزمه غسل هذه المواضع. لو كان إنسان عنده ماء قليل للغسل وكان قد توضأ بنية الجنابة فإن هذا الوضوء يجزئه عن غسلها مرة أخرى، وذلك أن الموالاة في الوضوء لا تشترط على الصحيح، ولأن الله سبحانه وتعالى قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، والأصل في باب العبادات التوقيف فلا يقال أنها تشترط، إنما جاءت اشترط في الوضوء ولم يأتي دليل على اشتراطها في الغسل، بل جاء أدلة فيها ضعف في أنه ليس بشرط كما عند ابن ماجه أنه عليه الصلاة والسلام أمر ذاك الرجل الذي كان فيه بقعة بعد غسله فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعصر عليها من رأسه، وكان قد يبس بدنه. والأقوى في هذا هو الاستدلال بإطلاقات الأدلة، بإطلاقات الأدلة في هذا الباب، فإذا نوى حصل المقصود. هذا قد يقوي هذا القول، وهو أن الوضوء يخفف أمر الجنابة ويجوز له ذلك. أما الجمهور فأخذوا بالإطلاق في قول إلا ولا جنب إلا عابري سبيل، إلا عابري سبيل فالجائز. وقد يقال والله أعلم إن هذا يرد عليه أن عبور السبيل جائز، حتى أن عبور السبيل جائز مطلقا بدون يعني جاء من أدلة ما يدل على أنه يجوز عبور، فتخصيص الجنوب بذلك للحاجة، يعني أحيانا قد يكون محتاج إلى المرور في المسجد فتتأكد حاجته وهو جنوب، والغسل قد لا يتيسر له، ثم قد يحتاج البقاء في المسجد مثلا وهو جنوب فتكون حاجة أخرى. ولهذا المرور في المسجد من حيث الجمل لا بأس به، بل لو لم تكن حاجة على قول صحيح لبعض العلم لا، كما روى البخاري كما قال البخاري رحمه الله في باب المرور في المسجد، تبوب قال باب المرور في المسجد، ثم ذكر حديث أبي موسى في الصحيحين من مر بشيء من سلاح في مساجدنا أو طرقنا فليمسك بنصالها لا تعقر مسلما. وفي لفظ مسلم فليمسك بنصالها، أو قال فليأخذ بنصالها. قل عليه الصلاة والسلام. الشاهد أنه يعني أطلق المرور وجاء وذكر المساجد مع الأسواق، لكن على وجه لا يكون فيه استطراع، تكون طريقا للمرور طريقا ومرا، لكن لو كان إنسان على طريقه والمسجد مفتوح له من هذا الباب وهذا أيسر له فلا بأس بذلك. ورد حديث في هذا الباب حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تتخذوا المساجد طرقا إلا لذكر أو صلاة، وهذا حديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، وبعض العلم حسنه، لكن يظهر الله أعلم أنه يكون استطراق مستمر دائم، فلا شك أن هذا ينافي يعني صيانة المساجد وإكرام المساجد. قال رحمه الله وروى حنبل ابن إسحاق، هذا هو أبو علي الشيباني رحمه الله صاحب أحمد وتلميذ أحمد رحمه صاحبه وابن عمه رحمه الله حنبل ابن إسحاق الشيباني أبو علي، توفى سنة 73 و200، وكانت ولادته قبل 200 كما نص الذهبي وغيره على ذلك. قال حدثنا أبو نعيم هو الفاضل بن دوكين من أكبر شيوخ البخاري، توفى سنة 18 و200، قال يعني هذا من كبار شيوخ البخاري رحمه الله. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم بالإسناد المتقدم، لكن هذا الإسناد أرفع عطاء بن يسار قال رأيت رجالا، وهذا الإسناد عن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، لكن هذا الإسناد أقوى، أقوى من إسناد سعيد المنصور، لأن إسناد سعيد المنصور من طريق عبد العزيز بن محمد، إسناد حنبل بن إسحاق من طريق أبي نعيم، وثقة ثبت إمام رحمه الله، الفضل بن دكين رحمه الله، لكن ترجع لله إلى هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، ورواية تقدم عن زيد بن أسلم قوية، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعني وإن قصر من جهة أن زيد بن أسلم من تالي من طبقة الثالثة فهو أقوى من جهة أنه أقوى إسناد. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل المسجد فيتحدث، وهذا مما يقوي قول أحمد رحمه الله، وأنه إذا حصل خلاف فينظر ما يفعل الصحابة بعده، فهذه الحكاية عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على هذا المعنى، وهذا قد يفسر قوله سبحانه وتعالى، يكون تفسيرا وبيانا للقرآن وتوضيحا له، وأن الجنوب هنا الجنابة المطلقة، ولهذا جاء كما تقدم الفرق بين الجنابة المطلقة والجنابة التي يكون معها طهارة، وأنه في هذه الحال لا يكون كالجنوب الذي لم يمس ماء، بل حال الوضوء يجعله في طهارة خاصة، فهذا الحكم قد أيضا يجري في هذه الحال، هو حال المكث في المسجد ثم يدخل المسجد فيتحدث فيه. وهذا أيضا رواه ابن أبي شيبة من رواية وكيع عن هشام، رواية وكيع عن هشام كلهم قصر به على زيد بن أسلم رحمه الله. قال باب طواف الجنوب على نسائه بغسل وبأغسال. عن أنس رضي الله عنه، وهذا تقدم إشارة إليه في بعض ما تقدم، فيما ذكر رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو أشار إلى هذا المعنى، أما الخبر فذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، رواه الجماعة إلا البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري. الحديث في الحقيقة هو في البخاري، لكن ما السر في أن المصنف استثنى البخاري، والذي يظهر والله أعلم أن الاستثناء مقصود، لا أنه يعني عدم اطلاع الخبر، وذلك أنه قال بغسل وبأغسال، هذا يبين أنه قصد إلى هذه الرواية دون رواية البخاري، وهذا قد يكون من المصنف رحمه الله إلى أنه لا يعتبر أصل الخبر، على خلاف طريقة المتقدمين أنه إذا كان أصل الخبر مثلا في البخاري، مثلا يقام رواه مسلم وأصله في البخاري مثلا، أو هو أصله في الصحيحين وهذا لفظ مسلم مثلا، أو لفظ البخاري مثلا وهو في أحدهما، هذه طريقة أهل الحديث، لكن هو لم يشر إلى شيء من هذا، وقد يكون هذا فيما تقدم سبق حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل أفضل أنه البراء بن عازب إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، الحديث سبق أنه عزاه البخاري ولم يذكر مسلم. ذكرت أن أيضا كما نبهني بعض إخواننا أيضا إلى أن مسلما رواه، ولكن ينبغي النظر في المقارنة بين اللفظين، لفظ البخاري ولفظ مسلم، هل هو قصد لفظ البخاري رحمه الله؟ الحديث هذا جاء بروايات خاصة في آخره، فإن كان هناك اختلاف ظاهر فيظهر والله أنه قصد هذا اللفظ دون اللفظ الذي عند مسلم، ولهذا خصه بالتخريج. وهنا قال إلا البخاري، هذا لفظ مسلم رحمه الله يطوف على نسائه بغسل واحد، لأنه نص، لأن رواية مسلم هذه نصت على اللفظ الواحد، رواية مسلم نصت على اللفظ الواحد، رواية مسلم رواية شعبة عن هشام بن زيد بن أنس مالك عن جده أنس بن مالك رحمه الله، هذه رواية مسلم رحمه الله، وهي قوله بغسل واحد. أما رواية البخاري فهو أنه كان يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، في الساعة الواحدة من الليل والنهار، ولم يذكر بغسل واحد، إنما ذكر يطوف على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهنا بغسل واحد. لا شك أن اللفظين مختلفان يدل على عناية أهل العلم في هذا الباب، ولهذا المصنف رحمه الله ذكر اختلاف الروايات في هذا الباب، مع أن الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن قوله عليه إن قول أنس في الساعة الواحدة يلزم منه ضرورة، أي بغسل واحد، أنه يعني أنه قال في الساعة الواحدة من ليل أو من الليل والنهار، لأنه يتعذر أو يتعسر أن يكون يطوف على نسائه في الساعة الواحدة ويغتسل عند هذه ويغتسل عند هذه وعند هذه، هذا يلزم منها أن يكون يعني غسلا واحدا، لكن هذا من باب المعنى والنظر. وأما رواية مسلم فهي نص في ذلك، نص في ذلك بغسل واحد، وهذا المعنى في رواية البخاري والنص في رواية مسلم أشار إليه المصنف رحمه الله في قوله ولأحمد والنسائي في ليلة بغسل واحد، فقوله في ليلة في ليلة بغسل واحد هذا إشارة إلى الروايتين في ليلة بغسل واحد، فهو بغسل واحد في ليلة، لكن ليس في ذلك الساعة، لكن هذا واضح في أن الروايتين رواية واحدة، رواية واحدة، ورواية أحمد والنسائي روايتان صحيحتان، وإسنادهما إسناد كل من أحمد والنسائي على رسم البخاري ومسلم، يعني بعض العلم يقول قوله على شرطه موضع نظر، لأننا لا نتحقق لهم لم يذكر شرطا منصوصا عنهما، وإن كانت هذه مستعملة في كلام كثير من العلم، بعض العلم يقول على رسم الشيخين حتى احتراز من قول على شرط الشيخين، لأنك إذا قلت على شرطهما كأن لهما شرطا معروفا مشترطا، وهما لم يأتي شيء يعني يلتزم، إنما إذا كانت الرواية مثلا صحيحة وهي تجري هذا المجرى من رواية البخاري ومسلم من جهة رواية رواة السند واتصال السند، وأن هذه الرواية أيضا موجود توجد بعينها عند البخاري ومسلم في أحاديث، في هذه الحالة يكون مجرها مجرى رواية الصحيحين رحمة الله عليه، لكن هما قد يتركان أحيانا في بعض الأسانيد التي تكون خارج الصحيحين وتكون على رسم الشيخين أو على شرطهم على من يطلق هذا اللفظ، يكون اجتنب هو رحمه الله لسبب، اجتنب هذه الرواية اجتنب لسبب، ولا يلزم منها أن يكون كل رواية خارج الصحيحين مثلا على هذا الرسم وهذه الطريقة تكون على شرط، قد يكون تركها عمدا أو تكون خلاف طريقته المعروفة والمتبعة في الإعراض عن هذه الرواية عن هذا الشيخ لسبب الأسباب، وإن كان قد يقبلها في مواضع دون مواضع أخرى. الحديث الأخير في هذا الباب وعن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل ومولى الرسول عليه السلام، توفي في خلافة علي رضي الله عنه، وقيل بعد يعني في ليالي مقتل عثمان أو كذا أو شيء من هذا، المقصود أنه لم ينص على وفاته على سبيل التحديد رضي الله عنه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نساء في ليلة في اغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا، قال هذا أطهر وأطيب، رواه أحمد وأبو داود. هذا الخبر تقدم معنا ولاة عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمتي سلمى عن أبي رافع، وعبد الرحمن بن أبي رافع لا بأس به، وعمته هذه هي مجهولة، عمته هذه مجهولة، وعبد الرحمن بن أبي رافع هذا قال في التقريب مقبول، وقال ابن كاشف إنه قال ابن معين إنه صالح، قال ابن معين إنه صالح، هذه اللفظة تحتمل يعني محتملة، لكن عمته كما تقدم لا تعرف، فالخبر ضعفه لأجل هذا بعض العلم، ضعفه لأجل بعض العلم لهذا. ومن العلم من ثبت الرواية وقال هذا في ليلة أخرى، فالحديث غير هذا، يعني غير هذا الحديث الذي جاء فيه ما ذكر في حديث أنس، فالله أعلم. فقال هذا أطهر وأطيب، في لفظ تقدم عند أبي داود أطهر وأزكى وأطيب عليه الصلاة والسلام. نقف على هذا الباب، ونقف على أبواب الاغتسال المستحب. أسأل سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعلم الصالح، مني وكرمه، وأن يرزقنا وإياكم الخلاص من القول والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.